بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فرج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين، مثل الذي يقول: أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول: أنا أصلي ولا أنام، والذي يقول: أنا لا أتزوج النساء ويتبتل. هذا تشدد وتنطع، رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء. فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط، وضرب لذلك مثلا بسنته وما هو عليه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المقطع الذي سمعتم هو سبق في الدروس الماضية أنه شرح كلامه الأول الذي قال فيه المؤلف: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه، إلى آخر ما قال أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. ثم حذر من التعمق والتنطع في دين الله عز وجل، لأن هذا الدين وسط، ليس فيه تعمق وليس فيه تنطع، وإنما هو دين ميسر لجميع المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، ولهذا نسمع الحديث في التعليق لعل الأخ يقرأه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عدد أو رهط إلى بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقولون: أين نحن وأين الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما سمعوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع في قيام الليل، في الصلاة، في التسبيح والتذكير إلى آخره. فقال هؤلاء النفر الثلاثة: أما أنا فلن أتزوج النساء، يعني ينقطع ويتبتل. والثاني قال: أنا سأصوم الدهر ولا أفطر. والآخر قال: يبي يقوم الليل كله ولا ينام. هذا تنطع وتشدد وزيادة في العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا منهم، بل نصحهم. النصيحة كانت في حالين، الحديث في صحيح البخاري ومسلم وسنقرأه الآن في الشرح. رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في المسجد وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم ذكر ما سمعتم، ثم بيّن أنه يصلي وينام، وأنه يعني يصوم ويفطر، وأنه يتزوج النساء، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ورواية أخرى ستبين أنه لما وجدهم بأنفسهم بأعيانهم قال: أنتم قلتم كذا وكذا، فلما قالوا نعم أخبرهم بهذا الذي سمعنا، وهو أنه من رغب عن سنته فليس منه. نقرأ أو نطلب من الأخ أقرأنا الشرح أو التعليق على في الحاشية حديث أنس. أقرأ.
أحسن إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها،
يعني قالوا هذه قليلة العبادة التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا
وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا،
يعني يصلي الليل ولا ينام. ورسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من أول الليل ويصلي من آخره وينام، يعني صلاة النوافل هم يتكلمون عن الفريضة، الفريضة هذه لا بد منها، لكن يتكلمون عن النوافل، فيقول واحد منهم أنا أبغى أصلي الليل كله من أوله لآخره. نعم.
وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
سمعنا هذا الحديث والكلام في النهي عن التنطع في عبادة الله عز وجل، والإنسان هو لا يستطيع الكلام الذي قاله، لن يستطيع أن يقوم به. الذي يقول يصوم الدهر لن يستطيع أن يصوم الدهر، والذي يقول يصلي الليل كله طول عمره لن يستطيع أن يعمل ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وبين، ولهذا بعض الصحابة حينما قال يريد يصوم، يعني يصوم الدهر، الرسول قال هذا لا تستطيع عليه، ولكن صم يوم أو صم ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، قال أنه يستطيع أكثر من ذلك. راح ويا في الأخذ والرد في هذه القضية حتى قال له تصوم مثل صوم أحد الأنبياء، أنه يصوم يوم ويفطر يوم. هذا كله كان يرفضه ويريد أن يقرأ الليل ويصلي الليل ويقرأ القرآن كله. الرسول نهى عن ذلك في آخر عمره لما كبر سنه، ما استطاع أن يؤدي الذي التزم به، ولهذا يعني أسف على ذلك العمل وندم على تصرفه هذا، وكان يتمنى أنه أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما وجهه إليه من الخير. نعم.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله عليكم بدينكم العتيق، العتيق القديم، يعني الدين الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن نترك المحدثات ونأخذ بما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القديم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونترك المحدثات والاجتهادات الخاطئة التي يحدثها الناس، وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير وأنها زيادة عمل وأنها ما دامت مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها أبدا.
يعني هو ما يريد بالقديم شيء يعني قد يفهمه الناس، يعني يريد بالقديم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يلتزم به ويترك المحدثات، لأنه تقدم لنا أيضا أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالرسول نهى عن الإحداث في دين الله لأن الدين كمل، الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فأي واحد يحدث في دين الله شيئا، سواء زيادة في عبادة أو كيفية يتخذها، فكأنه يقول أن الرسول ما بين هذا، يعني عمله كأنه استدراك على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي. أولا أن الرسول أن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها ومن حدثك تقول لمسروق أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه فقد أعظم على الله الفرية. فأي إنسان يأتي بعمل لم يكن موجودا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا القرون الثلاثة الأولى، لأن الثلاثة القرون الأولى ما حدثت فيها البدع، وإنما انتشرت البدع فيما بعد. من جاء بشيء في دين الله عز وجل زيادة أو نقصا أو كيفية، فكأنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما الدين ناقص، وهذا يرده قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول أن الرسول ما بلغ، وهذا يرده القول كما في كتاب الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله عز وجل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين والدين كامل. لو أن المسلمين يقومون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاهم زيادة، ولكنهم لا يقومون بهذا ويأتون بالبدع، فهذا الذي ينبغي أن يتجنبه المسلم.
تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا هو معنى العتيق، يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وما كان عليه القدماء من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. ونترك المحدثات والتجديدات المبتكرة التي يتراءى لأصحابها أنها خير وهي ليست بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فأي عمل وأي قول لا تأخذ به حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن كان مخالفا فاتركه ولا تلتفت إليه.
هذا هو الواقع الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، يأخذون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتركون البدع المحدثة في دين الله، لأن الدين كامل، ما عليك إلا أن تؤدي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج، هذا كله باب مفتوح. إذا استطعت تعتمر باستمرار السنة أكثر من مرة، تعتمر تحج كل سنة لك أن تحج، لكن تأتي بعبادة ما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الممنوع، لأنك تأتي بشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس.
المؤلف يعني يبين لنا شيء متفق عليه عند أهل السنة، يقول هنا: واعلم أن الدين العتيق، يعني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. هو يريد أن يقول أن في هذه الفترة، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر الخليفة الأول بعده، ثم عمر، ثم عثمان، هذه الفترة كلها لا خلاف فيها، كلهم على منهج واحد، أي الصحابة لم يختلفوا في شيء. فلما قتل عثمان، وسيأتينا في الشرح السبب في قتله ومن الذي حرض على قتله، وهذا كله من عمل اليهود، لأن فيه شخص يسمى عبد الله بن سبا ويلقب بابن السوداء لأنه من اليمن، وتعرفون الأحباش قد احتلوا اليمن، فهذا الرجل أسلم خدعة وجاء إلى المدينة، فصار يحرض الصحابة على عثمان ويسب عثمان، والغوغاء يتبعونه. ما هي دعواه؟ دعواه يقول أن الخلافة كانت لعلي بن أبي طالب، الرسول أوصى إليه، ولكن الصحابة اغتصبوا الخلافة منه. عمل هذا العمل، و الغوغاء موجودون في كل وقت، فكان يتبعه بعض الناس. لما فطنوا إليه في المدينة طرد من المدينة، فذهب إلى العراق، ثم ذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى مصر، وجمع أوباش من كل مكان، ثم جاءوا للمدينة، جاءوا بحجة أنهم يريدون أن يناقشوا عثمان بن عفان في بعض الأشياء التي يدعون عليه أنه عملها، منها يقولون أنه حمل حمى أكثر مما كان يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، ثم أنه ولى أقاربه ودعاوى أدعوها. فلما جاءوا في البداية حينما استقبلهم الصحابة الموجودين في المدينة وعرفوا ما عندهم رجعوا، وبعد ذلك التفوا من جديد، وكان في أيام الحج، والصحابة موجودين في مكة، ثم جاءوا خفية في الليل وتسلقوا الدار على عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، فقتلوه. عثمان ذو النورين الذي تستحي منه ملائكة السماء. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه بنتيه، ولهذا يلقب بذو النورين. الأمر الثاني أنه رجل حي. تقول عائشة رضي الله عنها: حينما جاء أبو بكر واستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له وهو على حالته لم يتحرك، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وهو باقي على حالته، ثم لما استأذن عثمان استوى جالسا وأرخى ثيابه، ثم بعد هذا انتهى. عائشة تراقب فسألته قالت: لماذا عملت ذلك؟ فأخبرها قال: إن هذا تستحي منه ملائكة السماء، ألا أستحي منه؟ هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من أغني الناس، من أغني الصحابة، فلما جاء جيش العسرة جهزه بألف بعير، مثل ما نقول ألف دبابة الآن، ثم جاء بما خصر كبيرة من المال ووضعها في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نفس الغزوة هي غزوة ذات العسرة اسمها يكفي. فما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد اليوم، ماله كله أنفقه في سبيل الله. لما جاءوا يناقشونه في البداية أخبرهم قال: أنا ما أخذت شيء من بيت المال، بل أموالي كلها أنفقتها، وكان عندي كذا وعندي كذا، والآن ما عندي إلا بعيرين استجلب عليها الماء، وكلها أنفقها في سبيل الله. هؤلاء معهم هذا الرجل كما سمعتم وسنسمع القراءة، عبد الله بن سبا، حرضهم، ثم جاءوا لعثمان وتسلقوا عليه الدار في الليل وقتلوه مظلوما. لما قتل مظلوما جاءت الفتنة والتفرق بين الناس، لأنه يقول الآن الفترة الأولى بزمن أبي بكر وعمر وعثمان في البداية لا خلاف بين الصحابة مطلقا، كلهم على منهج واحد وعلى سبيل واحد. فلما قتل عثمان جت الفتنة، وهذه الفتنة سببها عبد الله بن سبا اليهودي الماكر، ومعروف على أن اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه أنه رسول الله، كما قال الله عز وجل في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج في هذه المدينة على أنه قد أضل زمن نبي، سنتبعه ونؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني كان اليهود في المدينة هذه، كان فيها يهود، فكانوا يقولون هذا القول، لكن الله عز وجل أراد الخير لغيرهم. فلما كان الأنصار الخزرج، الأوس والخزرج، قبل أن يسموا أنصارا، ما سموا أنصار إلا بعدما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحجون كغيرهم، إذا جاء الحج حج العرب على بقايا دين إبراهيم، وقد غيروا وبدلوا وحرفوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي أيام الحج يدخل في هذا المخيم فيعظ الناس ويطلب منهم أن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، ولكن الله عز وجل ما أراد في تلك الفترة، فكان خلفه عمه أبو لهب يدخل بعدما يخرج يقول: هذا كاذب، هذا صابئ، هذا خرج على دين قومه. فالناس يقولوا: مدام هذا قريبه ما يقبل منه، إذن ليش نقبل منه؟ وهكذا حتى مر على جماعة فقال لهم: من أين؟ قالوا: من يثرب. قال: بلد يهود؟ قالوا: نعم، وهذا اسم المدينة، وهم عدد قليل. قال: هل تجلسون حتى أحدثكم؟ قالوا: نعم. فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام، فقال بعضهم لبعض: هذا الذي تتوعدكم به يهود لا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وطلبوا منه أن العام القادم سيأتونه بعدد، وبالفعل صار ذلك. الشاهد من هذا أن اليهود كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني الإنسان زميله يدرس يمكن معه السنوات كلها، إذا تفرقوا وفاتت الفترة بينهم لا يعرفه، لكن ابنك ما يمكن أن يغيب عنك، فهم يعرفون الرسول معرفة حقيقية مثل ما يعرفون أبنائهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. هذا اليهودي الخبيث أراد أن يشير أن يعمل هذه الفتنة، لأنه غاضه أن يكون هؤلاء مجتمعين على كلمة، متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، محافظين على دينهم الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا، فدخل في الإسلام خداعا ونفاقا وعمل ذلك العمل. نسمع الآن بعض التعليقات من الشارح رحمه وفقه الله. تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني أن الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف هي ما كان في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق، فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله رضي الله عنه.
نعم. طبعا.
قال حفظه الله تعالى: قوله: وكان قتله أول الفرقة، أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان رضي الله عنه، لما قتل اختل الأمن وتفرقت الجماعة وظهرت الفرق الضالة وحصل ما حصل بما سجله التاريخ، ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، من أراد الحق وأراد الخير فما عليه إلا أنه يرجع إلى الكتاب والسنة وما عليه جماعة المسلمين، وسيجد الحق واضحا وإن كثر الخلاف والفتن والشرور. وسبب مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل ذي النورين أن يهوديا من يهودي اليمن يقال له عبد الله بن سبأ ويلقب بن السوداء لأن أمه حبشية، أظهر الإسلام خداعا ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان رضي الله عنه وتنقص عثمان رضي الله عنه، يريد بذلك نقض عهد المسلمين وتشتيت المسلمين، ودعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم، هذا في كل وقت وفي كل حين، دعاة الضلال تجد كثيرا من الطغام والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم، كما قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. اجتمع على ابن سبأ من الجهال ومن الطغام من اجتمع، فصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر ووجد جماعة هناك، وذهب إلى غير مصر ووجد جماعة فتألب حوله طوائف من الأشرار، ثم جاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته بحجة أنهم يريدون المناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان رضي الله عنه في أمور، هذا ما أظهروه أنهم يريدون المفاهمة منه والمحاورة معه، فالصحابة رضي الله عنهم ما قاتلوهم لأنهم يريدون مراجعة عثمان رضي الله عنه فقط، فلما كان بالليل والعياذ بالله هجموا على عثمان رضي الله عنه في داره وقتلوه في آخر الليل والناس نيام وفي موسم الحج، وأغلب الصحابة رضي الله عنهم في مكة، وهذا ما خططوا له، فقتلوه رضي الله عنه مظلوما عند ذلك حدثت الفتنة والتفرق والاختلاف والاقتتال بين المسلمين، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا إلى الآن.
هو يشير إلى ما حدث في التاريخ، وينبغي للطالب العلم خاصة أنه يرجع إلى قول أهل السنة والجماعة في هذا الخلاف الذي حدث بين الصحابة، لأن المطالبة كانت من معاوية رضي الله عنه بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب الذي آلت الخلافة إليه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع الراشد، وهو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام من الخلفاء الأربعة الذين قال عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فهو خليفة راشد. هؤلاء الذين تجمعوا من مصر ومن الشام ومن العراق عدد كبير من قبائل مختلفة وتفرقوا، دخلوا في القبائل، فكان معاوية يطالب بالقتل الذين قتلوا عثمان حتى يقيم عليهم القصاص، وهو يقول: هو أنا قريبهم، عثمان، أنا قريب عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نريد الأمن يستتب ثم بعد ذلك نأخذ هؤلاء ونقيم عليهم الحد، لأنهم متفرقين لا نستطيع أن نأخذهم في وقت واحد لأنهم من قبائل متفرقة. كان اجتهاد من الصحابة جميعا في هذا الجانب. فعثمان قتل مظلوما، ولكن قتلته تفرقوا بين الناس ومن عدد من القبائل. هذا الخلاف استمر بين الصحابة في المطالبة من معاوية ومن معه بقتلة عثمان، وفي قول علي بن أبي طالب على أننا لا نستطيع أن نأتي بهذا العدد الكبير، إذا استتب الأمن واستقر الأمر عند ذلك نبحث عن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه حتى يقام عليهم الحد. ولكن ما زال الأمر مستمر، يعني شيء أراده الله عز وجل. في الوقعة الأخيرة اللي هي وقعة الشام، وقعة صفين الذي صار فيها العدد الكبير من القتلى، ماذا قال الناس؟ أهل الشام طلبوا التحكيم، وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن تستمر المعركة حتى تحسم القضية، لكن لما طلبوا التحكيم الجماعة اللي مع الرسول مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا كيف هو الرجال يطالبون التحكيم وأنت تطالب القتال؟ وافق معهم. لما وافق معهم قرروا على أن يكون هناك حكم من أهل الشام وحكم من عند علي بن أبي طالب. فاختار علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، واختار معاوية عمرو بن العاص، وجعلوا الموعد بعد سنة يجتمعون. فبعد تلك الفترة اجتمعوا في دومة الجندل. أولا طلاب العلم يرجعون إلى البداية والنهاية لابن كثير حتى يعرف هذه المحاكمة بأن فيها أسطورة وليست هي حقيقية. العلماء جميعا يقولون حينما اجتمع الحكمان وتناقشوا في موضوعات متعددة افترقوا على لا شيء، يعني تفرقوا على لا شيء. في شخص يسمى أبو مخنف رافضي محترق عمل رواية وهي موجودة في البداية والنهاية، وبين ابن كثير تلك الرواية، يقول وهذا مقصوده الطعن في الصحابة جميعا، يقول أن عمرو بن العاص لما اجتمع مع أبي موسى الأشعري تحاور، فطلب عمرو بن العاص من أبي موسى أن يتقدم ويخلع علي، ثم بعد ذلك هو يخلع معاوية. أولا أعطيكم فكرة، معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، ويعلم أن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة منه، ولم ترد في لسانه أنه يريد الخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. فقال هذا الرافض الخبيث أن عمرو بن العاص احتال على أبي موسى الأشعري فطلب منه أن يبدأ بخلع علي ثم هو بعد ذلك يخلع معاوية. يقول أخذ أبو موسى الأشعري عمامته وقال خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. ماذا عمل عمرو بن العاص؟ قال عمرو بن العاص أخذ العمامة ورجعها على رأسه وقال أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. شو الآن الأسلوب هذا؟ ماذا يريدون بهذه الرواية في الأصل؟ يريد أن يقولوا أن الصحابة منهم المغفل مثل أبو موسى الأشعري، ومنهم الخداع الماكر مثل عمرو بن العاص، هذا مقصودهم. والأمة أجمعت من أهل السنة والجماعة على أن الحكمين اختلفا تفرقا على لا شيء، أي لم يصدر حكم بينهما بل تفرقوا ولم يحدث شيء. علي بن أبي طالب حينما رجع خرج عليه الذين معه واعتزلوه وذهبوا إلى مسجد وصاروا يتعبدون، وقالوا أن علي بن أبي طالب هذا تنازل عن الخلافة. هؤلاء كلهم كانوا من القتلة الذين قتلوا عثمان مختلطين معهم، ولكنهم جهال يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه. ذهب إليهم ابن عباس يناظرهم، لأنهم لما رجعوا كانوا في جيش علي، لما رجعوا اعتزلوه، فجاء يسألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ اسمعوا كلامهم. قالوا إنه ليس بأمير. يعني أنت تسمي أمير المؤمنين هو ليس بأمير، لماذا؟ قالوا لأنه تنازل. يعني هم اللي أرغموا على التحكيم والآن يقولون تنازل عن الخلافة. طيب ما عندكم غير هذا؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله يقول لا حكم إلا لله. فابن عباس بعلمه وبفضله أراد أن يبين لهم جهلهم، لأنه يقول حينما جاء المسجد سمع دوي كدوي النحل يقرؤون القرآن وجباههم وركبهم مثل مسافر الإبل من كثرة العبادة، لكن عبادة على جهل. فقال لهم أولا أنا أعطيكم أدلة تبين على أن علي لم يتنازل عن الخلافة، وأن التحكيم الذي تقولونه ينص عليه كتاب الله. اسمعوا المثال. قال لهم علي بن أبي طالب كان كاتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة في غزوة الحديبية، صلح الحديبية. فلما كتب علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب يكتب وما رسول لم يقرأ ولا يكتب، قال هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سهيل إلى آخره. قالوا لا، حنا لو كان نعلم أنه رسول الله ما قاتلنا، ولكن يكتب اسمه واسم أبيه. قال علي بن أبي طالب والله لن، قال له الرسول أمحه، قال والله لن أمحه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ضع يدي على أصبعي على المكان هذا على كلمة رسول الله، فوضعها فمسحها الرسول عليه الصلاة والسلام. هو يقول لهم أنا أسألكم سؤال، الآن الرسول وافق معهم، هل معنى ذلك أن رسالته قطعت عنه ولم يصبح رسولا؟ فهمين هذا الكلام؟ يعني أنتم تقولون أن علي بن أبي طالب تنازل، إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الصلح منعه أن يكتب رسول الله فتنازل عن هذه الكلمة، هل هذا ألغى رسالته ولا بقي رسول الله؟ وافقوا هنا، قالوا خلاص بقي رسول الله. طيب يبقى التحكيم في كتاب الله. الله عز وجل أخبر على أنه إذا كان هناك خلاف بين رجل وامرأة، الله عز وجل قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكيف أن الله عز وجل يسمع بالصلح بين رجل وامرأة ولا يسمح بالصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعض؟ إذن تنازلوا ورجع منهم عدد، كانوا 8,000 رجع منهم 6,000، لأنهم فهموا على أنهم على جهل. هؤلاء الذين بقوا على رأيهم صمموا على رأيهم، عزم علي بن أبي طالب على قتالهم وبالفعل قتلهم، وقد أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فيه مارقة تمرق على حين فرقة بين المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا الرجل الذي سيقتل منهم وصفه كذا وكذا وفي كتفه زي ثدي المرأة. بعدما قتلوا صار بعضهم على بعض، طلب علي بن أبي طالب من الجيش أن يذهبوا إليهم ويبحثوا عن هذا. راحوا وبحثوا ما وجدوا، رجعوا قالوا ما وجدنا. قال أبدا ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا. فرجعوا قلبوا القتلى فوجدوه، فحمد الله على ذلك. هؤلاء بقي منهم عدد كما يقول أهل التاريخ 6 أو أكثر، تفرقوا ببدعهم في رؤوسهم. فالشاهد من هذا على أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، وأن الخلاف بين الصحابة ما كان إلا عن اجتهاد، وكل واحد له رأيه، ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة
بتضليل أحدهما، وإنما المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر. علي بن أبي طالب أخذ من هذه القصة على أنه على الحق، ولكن ما ظهر لمعاوية ذلك. فالشاهد هذه القصة التي سببها عبد الله بن سبا اليهودي الماكر، ولهذا كما قال المؤلف صار الخلاف بعد مقتل عثمان بين الصحابة، واستمر الخلاف بين الناس وما زال إلى اليوم، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر على أنهم إذا قتلوه لن يرفع السيف عنهم، وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالفعل هذا الذي صار وإلى وقت الحاضر. نعم اقرأ يا أخي.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة، أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هي الفرقة الناجية قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نرجع إلى هذا،
يعني هو يريد أن يبين الشارح على أن هذه الفرق التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام أول بدايتها وأول سببها مقتل عثمان رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة. اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وقال هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئلوا عنها، أي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من هي، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. يعني الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو التعريف الصحيح للفرقة الناجية، لأن طلاب العلم سيجدون في كتب كثيرة من أصحاب الفرق كل جماعة يدعون أنهم الفرقة الناجية. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعطانا التعريف، وهذا الذي يقول عنه الأصوليون التعريف الجامع المانع، تعريف جامع مانع. يقول: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. كل واحد يريد أن يعرف هذه الطائفة فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سير الصحابة، ماذا كانوا عليه، ماذا كانوا عليه في العقيدة، وماذا كانوا عليه في العبادة، وماذا كانوا عليه في الأخلاق، وماذا كانوا عليه في جميع أمور الإسلام. نحن لا نقول أن العقيدة كما يدعي بعض الناس، يقول أن من يدعي من السلف يقول أنه على العقيدة، ما يعرفون إلا توحيد واحد من الثلاثة أيضا، وهو توحيد الأسماء والصفات، هكذا يقولون. وهذا الكلام كله افتراء لا حقيقة له. أهل السنة والجماعة على منهج كامل في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي حسن الأخلاق وفي الجوار وفي كل شيء، كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقونه، هذا منهج السلف. لو وجدنا جماعة شاذة وقالت بقول وخالفت هذا القول فلا قيمة لها. يعني ينبغي أن نعلم على أن الحكم والمرجع هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الصحابة وماذا كانوا عليه، ولا سيما كما ذكر المؤلف وغيره القرون الثلاثة الأولى الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها هذه معصومة. القرون الثلاثة الأولى التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون يحدث خطأ في وقت من الأوقات هذا ليس هناك عصمة. يعني لما نقول يعني أهل الجماعة أو السنة والجماعة أو الطائفة الناجية المنصورة، ما نقول أنها لا تخطئ، ما حد قال هذا القول أبدا، وإنما هذه على المنهج الصحيح. الذي يخطئ منهم أو يشذ فالشاذ له حكم الشذوذ، والمخطئ قد يرجع وقد يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يحاسبه على ذلك. فلا ينبغي أن نفهم على أن الطائفة الناجية المنصورة أنهم يعني معصومين من الخطأ، لا، وإنما عملهم الذي يعملونه هو على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى منهج أصحابه، وقد يخطئون مثل غيرهم ممن يعمل الأعمال في هذه الدنيا. نعم
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه. قال الشارح حفظه الله تعالى: من عمل بالبدعة فهو كمن أحدث البدعة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن عمل في البدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره.
يعني مثلا عندنا مثال الجهمية، هم الذين أحدثوا البدعة المعروفة بخلق القرآن إلى آخره، فإذا كان الجهم هو ادعى هذه الدعوة وقالها هو قد ذهب، طيب الذي يعمل بهذا العمل بهذه البدعة هو مبتدع، وهو يقول سواء المبتدع أحدث البدعة بنفسه أو أحدثها قبله ثم هو عمل بها، فلا فرق بين الشخص الذي يبتدع وبين الشخص الذي يعمل بالبدعة. هذا هو المقصود الذي يريده المؤلف، أن يبين على أن البدعة سواء أحدثها الشخص بنفسه أو أحدثها أو أخذها من غيره فيسمى مبتدع. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح رضي الله تعالى قوله: فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. يعني الذي
ودنا نسمع كيف أضر على هذه الأمة من إبليس. إبليس هو الرئيس في هذه الأمور وفي إغواء الناس، وهو الذي قال لله عز وجل أنظرني إلى يوم يبعثون، ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، ما قدر يكمل، قال إلا عبادك المخلصين، فالله عز وجل بيّن أنه ليس له على المخلصين سبيل. لكن هذا التمثيل أنه أضر على الناس من إبليس، نشوف أولا هو سيبين وستسمعون وستفهمون الكلام هذا الذي قاله. إبليس معروف أنه إبليس، مثل الكافر نعرف أنه كافر، أليس كذلك؟ إذن إبليس الناس يحذرونه، والكافر المسلمين يحذرونه، لكن لما يأتي منافق ويعلن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم يعمل مع الناس هذا مثل إبليس. لماذا؟ لأنه أخفى في قلبه خلاف ما أظهره للناس. إبليس أضر على الناس أو أرضى على الناس من إبليس لأن إبليس معروف، ولهذا يقولون عن المستعمرين أن عندهم نفس طويل، يعني المستعمر عنده نفس طويل بحيث أنه لا يريد النتيجة مباشرة يأخذها بيده، وإنما يعمل لفترة طويلة. تعرفون قصة ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذا هؤلاء رجال أو أسماء رجال صالحين كانوا في زمن نوح، فماتوا متقاربين في فترة متقاربة، فحزن الناس عليهم. لما حزن الناس عليهم جاء إبليس وقال للناس ضعوا لهم يعني تماثيل، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. لماذا؟ قال لأنكم إذا رأيتمهم تتذكرون عبادتهم فتعبدون الله، وبالفعل عملوا هذا فصاروا يعبدون الله، كلما رأوا ودا ولا رأوا سواع تذكروا عبادته وعبدوا الله، حتى هلك الجيل كله الذين وضعوا هذه التماثيل، ماتوا كل ما بقي أحد. فجاء إلى أبنائهم وقال لهم إن أباكم كانوا إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا مرض الإنسان طلب الشفاء منهم، إذا كانت المرأة ما عندها ولد تأتي وتطلب الولد منهم، فأشركوا. يعني النفس طويل، ما أراد في نفس الوقت يأخذ النتيجة، هذا عمله. إبليس هذا طريقته. هؤلاء المنافقون يضرون على المسلمين أكثر من ضرر الكفار، ولهذا نجد جزاء المنافقين في النار أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار، لكن المنافق مع أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي مع الناس في الوقت الذي يعني يرونه الناس، ولا في الأوقات التي لا يرى فيها لا يحضر للصلاة، ولا يقول هذا إلا نفاقا وخداعا، هذا الله عز وجل أعطاه هذا الجزاء بأن يكون في الدرك الأسفل من النار. نسمع الآن كلامه عن إبليس.
صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: الذي يروج البدع ويزاهد في السنن هذا أضر على الأمة من إبليس.
يعني الآن هو محدد، الذي يروج البدع ويزاهد في السنن يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أضر على الأمة من إبليس. ليش؟ لماذا؟
قال حفظه الله تعالى: لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله حذرنا منه، لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو، لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل الجماعة المسلمة، فهم أخطر. ولهذا قال الله جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
تفضل سمر.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ذكر قاعدة من القواعد، وهو يقول: من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة ثم عملوا بها، يعني جماعة عرفوا السنة التي تركها أهل البدع وأحدثوا هذه البدع ثم عمل بها، فهذا الرجل صاحب سنة وصاحب جماعة، ينبغي أن يعان على هذا وأن يساعد على ذلك وأن يعمل بما جاء به، لأنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ التعليق.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: أي في قوله صلى الله عليه وسلم: هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أوصى صلى الله عليه وسلم بأن نكون معهم، مع هذه الجماعة ومع هذه العصابة ومع هذه الطائفة التي هي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن هذا يحتاج إلى أمرين.
إذا نسمع للأمران هذه التي سيذكرها. يقول: ينبغي للمسلم أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الذي أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فيقول: نحن نعلم هذا، لكن كيف نعلم أن هذا الرجل متبع للسنة وأن هذا الآخر متبع للبدعة؟ لأن عامة الناس لا يعرفون ذلك. إذا نسمع، يقول: هذا الأمر يحتاج إلى أمرين. نسمع الأمر الأول وهو التعلم، من يريد له بأخير فقه في الدين، والأمر الثاني هو الصبر. تفضل اقرأ.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الأمر الأول العلم، بأن نتعلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، أما الجاهل فهو لا يعلم هذا، وقد يظن أن ما عليه المخالف هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك.
يعني يجد واحد مبتدع من المخرفين يأتي بأشياء لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الأذكار، يحدد أوقات الأذكار، يعني ينبغي أن تحضر للوظيفة في الوقت الفلاني، والذي ما يحضر في الوقت الفلاني يفوته الذكر. والله عز وجل قد قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر في كل وقت، يعني الإنسان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإذا كان الإنسان الذي يجمع مجموعة ويحدد لهم يعني أوراد وتسبيح وتكبير وتهليل، ويقول في الوقت الفلاني، إما بعد صلاة العشاء ولا بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة الظهر، يحدد وقت من الأوقات. الذكر ما حدد له وقت. الله يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا يحدد وقت. هذا التحديد لهذا الوقت والكيفيات التي يقدمون بها الذكر، واحد يقول كلمة والآخر يرد عليه. وقد سألني واحد عن الأناشيد قبل شوي، فهذه الأشياء التي أحدثها هؤلاء كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل مثل ذلك العمل فهو مخالف. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الذكر دبر كل صلاة، فلما قال له الفقراء: سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلمكم شيئا لا يدرككم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. ما هو الذي علمهم عليه الصلاة والسلام؟ قال يعني التسبيح الذي نعمله أو التكبير الذي نعمله بعد الصلاة. قال تكبرون دبر كل صلاة 33 وتهللون 33 وتحمدون الله 33 وتكملوها يعني 100 بلا إله إلا الله. هؤلاء بعدما صلوا عملوا هذا العمل، لأن قبل كان تسبيح مطلق ما هو محدد، لكن هنا الرسول حدد 33 و33 و33 99 ويختموها بلا إله إلا الله. التجار كانوا يحضرون الصلاة، صلاة الجماعة، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فجاءوا لما سمعوا الفقراء يقولون هذا قالوا مثل ما يقولون، يعني سبحوا مثلهم 33 إلى آخره. فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا أن إخواننا سمعونا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من هذا أن هذا التسبيح علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن نستغفر بعد السلام 3. وأنا أشاهد كثير من الإخوان يسلم يمكن ما ينتهي على اليسار الإمام إلا وهو قائم، يعني بدل ما يستغفر 3 يسلم على اليمين الإمام، وقبل أن يكمل التسليم تجدهم واقفين. ثم جت أمور أخرى وهي هذه الجوالات، تجد الإنسان يسلم فقط وبدل ما يسبح طلع الجوال مدري ماذا يصنع فيه. هذا الكلام ما يصلح يا أخوان، جزاكم الله خير، تضيعون على أنفسكم أمور مهمة، تخسرون خسارة كبيرة. الرسول أخبر أن هذا الاستغفار بعد السلام للوسوسة الذي دخل بها عليك الشيطان، لأنك حينما تكبر الشيطان لما يسمع التكبير يفر، ثم بعد ما تكبر يرجع إليك ويأتي يذكرك بأشياء، عندك كذا وعندك كذا ونسيت كذا ونسيت كذا، أشياء أنت ناسيها يأتي يذكرك بها من أجل أن يضيع صلاتك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الاستغفار بعد السلام لهذه الوسوسة التي تحدث. فينبغي للمسلم بدل ما يقفز له واقف ينتظر شوي، يستغفر 3 ويسبح مثل الفقراء المساكين 33 إلى آخره، ثم بعد ذلك يقوم. أما الجوال هذا فينبغي أن لا نستعمله بدل أصابعنا، هو ما أدري يسبح فيه ولا ينظر لشيء آخر ما أعتقد، لأني أنا لاحظت على بعض ومع الأسف طلاب، يعني لو كان من العوام ما يخالف، لكن واحد وتبين لي أنه حضر ماجستير في الجامعة في كلية القرآن، بعد استلمه بجواري وبعدين جلس خلصها يشتغل فيه. أنا سبحت وانتهيت وبعدين سألته قلت يا أخي إيش سويت في الجوال الآن؟ لأن أنا شايف الجوال ما هو تسبيح، يبحث عن حاجات موجودة، يبحث عن أشياء موجودة. فقال أقول لك، قلت لا تقول لي ولا أقول لك، فأقول لك أنا أنصحك نصيحة تستفيد منها، وهو أنك إذا سلمت كمل المطلوب منك لصلاتك هذه، وهذه الحديدة معك بعد ذلك ترجع إليها. فينبغي لنا أن نتمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستفيد منه. نعم يا أخي، خلاص قطع. طيب إن شاء الله.